نجاوب شوية الرسالة. واحد بيقول ما معنى الآية التي قالها السيد المسيح ولماذا قالها؟ ناجبت الألقي سلاما بالسيف. أليس هناك تناقض بين هذه الآية وقول السيد المسيح سلامي أنا أعطيكم سلامي أتركه لكم كما أنه رئيس السلام؟ السؤال ده بالضبط هو السؤال اللي كان وجهه إلينا الأستاذ توفيق الحكيم وأجبنا عليه في جريدة الإكرام ونشر في مجلة إرادة ونشر في كتاب سنوات مع أسئلة الناس. ازاي الصحبة السؤال ما بيهراش؟ ما جئت بألقي سلاما بل سيفا، يعني الديانة الجديدة اللي انا هنشرها البعض هيؤمن بيها والبعض لا يؤمن، فتكون النتيجة ان في سيف يرفع على المؤمنين. هذا السيف سيف علينا وليس سيف منا، لكن مش مقصود به سيف في العلاقات الشخصية، مقصود به الاضطهادات التي يتعرض لها المؤمنون به. وأيضا ما يمكن أن يحدث من خلاف حتى داخل الأسرة، يعني عضو من الأسرة يؤمن وعضو ما يؤمنش، فهما الاثنين تقوم حروب بينهما من أجل الإيمان. عشان كده قال بعد الآية دي قال إن الابن يبقى ضد أبوه والأب يبقى ضد ابنه وكان ضد حماته إلى آخره، أعداء الإنسان أهل بيته. يا ريت صاحب السؤال يقرأ الإجابة المطولة اللي احنا ردينا بيها على توفيق الحكيم. واحد بيقول ما رأي قداستكم في هذا المثل داري على شمعتك في ايد؟ مش في كل وقت تقدر تداري على شمعتك، لأن المسيح بيقول يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. هو صاحب المثل ده يقصد بداري على شمعتك عشان تقيد إن ما بلاش ناس يحسدوك على الارتفاع اللي انت فيه والخير اللي انت فيه، فداري عشان شمعتك تنور وما تطفيش بمقاومات الناس. لكن مش ممكن ابدا هنقدر نمشي هذا المثل. يعني افرضوا خادم ناجح في خدمته وبيجذب إليه كثيرين بالخدمة بتاعته، يداري على شمعته؟ مش هيقدر. هو في كل حاجة مش هيقدر ينفذ الكلام ده. أو مثلا إنسان مخلص جدا في عمله وأمين جدا في مسؤوليته، نتيجة كده بيجيله نجاح كبير أوي، هل هيداري على شمعته ويخبي اخلاصه؟ مش ممكن. يعني بقدر الامكان الواحد لا يتباهى بعمله ولا يكشفه بقصد المجد الذاتي. يعني واحد يقول اني اصلي بدون أدبية صلاة خاصة، فهل الله يقبل هذه الصلاة؟ طبعا ربنا يقبل كل صلاة، ما نقدرش نقول ان ربنا ما يقبلش الا الصلاة بالأجبية. لكن لكن اللي ما بيصليش بالأدوية بيخسر حاجات كتيرة جدا، والأدوية بتفتح أمامه مجالات عديدة جدا للصلبات ولأنواع الصلاة. يعني مثلا القطعة اللي بتقال في آخر كل صلاة من صلوات الساعات، نقول فيها قد تشوف الصلبات، هل في واحد بيقولها لوحده؟ قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا. مين اللي هيقول كل الحاجات دي؟ أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمواصلهم محفوظين ومشهدين. مين اللي هيقول كل الحاجات دي؟ ففي الأدوية في حاجات كتيرة الواحد لما بيصليها هي مدرسة في تعليم الصلاة. كمان في الأدوية أنت بتذكر مناسبات مش ممكن تذكرها إلا في الأدوية. ففي صلاة باكر بتذكر مجيء السيد المسيح، وفي صلاة الساعة الثالثة بتذكر حلول الروح القدس، وفي صلاة الساعة السادسة بتذكر صلب المسيح، وفي صلاة الغروب بتذكر آخر النهار والناس اللي جم للمسيح في الساعة الحادية عشر، وفي صلاة النوم بتذكر الموت، وفي صلاة نصف الليل بتذكر المجيء الثاني. مين اللي هيذكر كل هذه الأمور إذا كان ما بيصليش بالأدوية؟ كمان الصلاة بالأدوية بتعلمك أنواع من الصلاة. صلاة الشكر فتشكر ربنا، صلاة التسبيح والتمجيد زي قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، صلاة الطلب، ودي اللي الناس غالبيتهم بيقولوها لكن ما بيقولوش التفاصيل كلها، الصلاة من أجل الآخرين، الصلاة من أجل التوبة، الصلاة من أجل قبول الصلاة. في حاجات كتير. يا ريت تقرا الكتاب اللي أنا طلعت تقولكم عن مثالية وروحانية الصلاة بالأدوية. واحد بيقول ما هي وظيفة الإنبل؟ الإنبل اللي هو الأقساط قدام اللي كانوا زمان بيركوا العزة عليه ويبقى الواحد في مكان عالي فالشعب كله شايف، كان زمان كده. بيقول ما هي وظيفة الإنبل وإن كانت للعزة فلماذا لا تصعد عليه زي نستطيع أن نراك جيدا؟ ما ديك شايف يا ابني انبر، يعني احنا قاعدين في حتة عالية وما فيش شك انك انت شايف، ها؟ بقول لك في شاشة كمان. هو بس الواحد لو يخوض وسط الناس ويطلع فوق وينزل ثاني، يعني ده انا لو انزل ما اعرفش اخرج من زحمة الناس، لكن هنا حاجة تمام. لكن على الاقل بتدينا فكرة كيف كان الناس في العهود القديمة من جهة هندسة الكنيسة وضخها وتقسيمها، ومن جهة الأداء كانوا بيوعظوا فين. واحد بيقول نرجو طبع كتاب انطلاق الروح، وخلص من السوق. إذا كان خلصنا نعيد طبعه ليكم. ده أول كتاب طبع عليه، أول كتاب كانت أول طبع ليه سنة 57 حينما رشحت للبطريركية وأنا راح السبيل سنة 57. كانوا رشحوا ثلاثة من اللجنة العليا لمدارس البحث، اثنين منهم كانوا من اللجنة العليا وكنت انا اصغر هؤلاء الثلاثة، فطبعوا لي الكتاب بتاع انطلاق الروح وهو مجموعة مقالات كتبتها وأنا ألماني قبل الرهبنة. فيما بعد نشرت فيه أشياء بعد الرهبنة. واحد بيقول أنا مشتاق إلى الحياة الرهبانية والسيرة الملائكية وعمر 22 عام، وقد ترددت على بعض الأديرة، وأنا أطمع في كرم محبتكم بالنصح والإرشاد إرشادي إلى الطريق الصحيح. هو كويس إنك أنت بتتردد على الأديرة، دي أول نصيحة كان ممكن أقولها لك، وتاخد رأي رؤساء الأديرة فيه، يعني يقبلوك ولا لا. كمان 22 سنة انت معاصر من الجندية ولا لا، لان لازم عشان الواحد يقبل يكون معاصر من الجندية، احسن بعد ما يترسم مراهب يبعثوه ياخدوه ويعملوه عسكري من اول وجديد. ثالث حاجة، مهد نفسك لهذا الطريق بانك تجرب انك تصلي بالأجرية، انك تحفظ المنزمير، انك تصلي بالتسبحة، انك انت تطور الوقت اللي تقضيه في خدمة ربنا بالتأمل والصلاة. بعد كده مرن نفسك على اشياء زي عدم الغضب، الهدوء، الاستفادة من الوقت، عدم ضياع وقتك فيما لا يفيد، التأمل، وربنا يساعدك. واحد بيقول في آخر المزمور 50، انعم يا رب بمصدرتك على الصهيون والسبنة اسوار اورشليم، ايتين قيد، بيقول ايتين قيد في لقع اثناء السبت حينئذ تسر بذبائح بالبر قربانا الى اخره. انا عايز اقول لك ان كلمة اورشليم والصهيون ليها معاني رمزية، يعني ليست مجرد المعاني الحرفية، ليها معاني رمزية. زي المزمور الأخير في صلاة النوم، سبح الرب يا أورشليم، سبح إلهك يا صهيون، ليها معاني رمزية غير الصهيونية اللي نشأت فيما بعد، دي ملهاش دعوة بيها. وفي ايات كثيرة يخيل للانسان انها قيمة اثناء السبت، ودي مش اكيد انها تكون كده ابدا. زي مثلا على انهار بابل هناك جلسنا فبكينا حينما تذكرنا الصهيون. ما فيش مانع ابدا ان المرتل يقول هذه الآية بروح النبوة، يعني ربنا وراه ايه اللي هيحصل بعد كده، وامام ربنا الماضي كأنه حاضر. ولذلك في كثير من النبوءات باسلوب الماضي، خلي بالكم القاعدة دي، كثير من النبوءات باسلوب الماضي. زي مثلا في المزمور 22 يقول ثقبوا يدي وقدمي واحصوا كل عظامي وعلى قميصي القوا قلعا. مش ممكن ابدا داود يكون ثقبوا يديه وقدميه وعلى قميصه القوا قلعا، انما دي نبوءة عن السيد المسيح، ومع ذلك مكتوبة باسلوب الماضي، يعني ما قالش انها سوف تسقى بيدي ولا قدمي، لا، سقطوا يدي وقدمي وعلى قميصي أربع مرات. ففيها حاجات كتير بتيجي بأسلوب الماضي وهي تكون عن المستقبل، بس ربنا شايف المستقبل كأنه ماضي. يعني ربنا أمامه الحاضر والماضي والمستقبل كلهم على خريطة واحدة، شايف، فشايف المستقبل كأنه ماضي. فمش كل حاجة تفتكر انها تدل على قبل السبي او اثناء السبي، لا، جايز حاجات مكتوبة بروح النبوة عن اشياء تحدث في المستقبل. واحدة بتقول انا مخطوبة لشاب حاصل على مؤهل عالي بكالوريوس رقابة جودة، وهو لا يجد فرصة عمل مناسبة له، وكان يعمل بشركة وقد طردوه بدون وجه حق وبدون اي اسباب، وطلبنا مساعدة الكنائس كثيرة لإيجاد فرصة عمل له ولم تساعدنا الكنائس. مع أننا من أبناء كنيسة كذا ونحن في أمس الحاجة لمساعدتك. ملحوظة، هذه هي مشكلة خطيبي وخطيب أخته أيضا، ومشكلة معظم الشباب المسيحي. جايز بعد ما خطبت يكون وشك لطيف عليه وتقولي له يعني ها انا ابشرك بفرح عظيم يكون لك ولكل الشعب. هو احسن حاجة، لان النقطة دي يعني كتير جدا كل ما اقعد مع قادة البلد اكلمهم فيه، يعني بقول لهم توظيف الشباب، لسه يوم العيد كنت بكلم فيه توظيف الشباب امر مهم جدا، لان اولا يلاقي الشاب وظيفة تستقر بها حياته ويأكل بها عيش، ثاني حاجة يقدر يكون بيت ويتجوز، لان عدم وجود وظائف للشباب بتوجب تأخر سن الزواج عند البنات، تأخر سن الزواج عند البنات، لأن الشاب لا لاقي فلوس يجيب شبكة ولا لاقي فلوس يشوف شقة ولا لاقي فلوس يصرف على الفرح ولا لاقي فلوس يصرف بها على البيت الجديد اللي هيعيش، فيبقى دي تاني مشكلة. ثالث مشكلة الشباب اللي ما يلاقوش وظيفة جاي ينحرف، وجايز ايضا يقول الحكومة عملت لنا ايه، انا بقول الكلام ده بتاع الحكومة، يعني يقول الحكومة عملت لنا ايه مدام ما شمتنيش وظايف. لكن طبعا لا ننسى ان الحمل الثقيل بالنسبة للحكومة نفسها، يعني بيتخرج كل سنة يمكن 800,000 600,000، يجيب وظايف ليك فين ال 800,000 او 600,000. يبقى بعد كده مسألة المشروعات الصغيرة اللي يستطيع بها الانسان ان هو يوجد عمل لنفسه، مشروعات صغيرة. والدولة برضو بتساعد في هذا الموضوع، بس ساعات كتير من الناس ما بيلقوش وظايف من المسيحيين يلجأوا للكنيسة وما يلجأوش للدولة. طب ما يشتغل في الناحيتين، ما دام الدولة بتعرف مساعدات للشباب لتكوين مشروعات صغيرة. احنا برضو بنحاول ان احنا نمشي في الموضوع ده في صحفية الخدمات، مشروع المشروعات الصغيرة اللي يمكن ان يقوم بها البعض. النقطة اللي بعد كده اللي برضو كلمت فيها الناس المسؤولين، افرض الواحد استطاع ان يجد مشروعا صغيرا وينتج، تبقى مسألة التسويق وبيع الانتاج، لان جاي ينتج وما يجدش ما جاي يبيع. برضو دي كل ما يكون الانتاج رخيص كل ما يجد مجالا للبيع اكتر. يعني بدل ما انت تكسب 30% تكسب 10% مع الكمية الكبيرة، هتلاقي انك وصلت لبتاع 30% واكتر. زي ما نقول مثلا 3 × 7 = 7 × 3. انت لما تاخد مكتب بسيط 3 × 7 اشياء تباع احسن من انك انت تاخد 7 وتدور على حاجات تبقى ما تلاقيش. فاحنا بقدر امكاننا نحاول ان احنا نساعد في مسألة المشروعات الصغيرة، ونحاول ان احنا نساعد في التوسط الى الدولة. وايضا انتم الجأوا الى المجالات التي تفتحها الدولة امامكم. مش كل واحد ما يجيش وظيفة يقول ما لقيش غير الكنيسة افش فيها غلبي. لا، فش غلبك في الناس التانيين وجايز تكون عندهم مجالات اكتر. وان شاء الله قبل ما تتجوزي يكون اشتغل، لان مش معقول هتشتغلي وهو هتتجوزي وهو ما عندوش شغل. فان شاء الله قبل ما تتجوزي يكون اشتغل. اما من جهة واحد قرروه من العمل، ففي الحقيقة نتيجة للتعب الاقتصادي في البلد في شركات بتستغني عن عدد من موظفيها. ما نقولش بدون سبب، جاي السبب عام مش سبب خاص بالنسبة للشخص نفسه. سبب عام ان الشركة في عجز اقتصادي موجود بتضطر انها تستغني عن بعض الموظفين. واحد بيقول هل يصح ان اصلي صلاة نصف الليل الثلاث خدمات على الساعة 9 أو 10 مساء؟ هل يصح قوي؟ عايز تصليهم من 8 مساء، ممكن من 7 من 6، بس صلي. على رأي واحد من الاباء سألوه، فقال لهم الله متى دعي اجاب. فانت منين ما تلاقي نفسك للصلاة؟ انت فكرك يعني تيجي تصلي صلاة جزء من صلاة نص الليل وربنا يقول لك لا لسه بدري، روح استريح وتعالى قابلني بعد 3 أو 4 ساعات. لا طبعا، منين ما انت تصلي ربنا يقبل صلاتك. كمان لا تنسى ان الصلوات نص الليل كل المزامير اللي فيها ما عدا المزمور الكبير اللي هو 119 أو 118، كل المزامير اللي فيها متاخده من صلوات باقي النهار، يعني مش حاجات جديدة، بس القطع اللي هي بنذكر فيها مجيء المسيح الثاني. وحتى هذه القطع تنفع في اي وقت، تنفع في اي وقت. بعدين صح بسأل نفسي ويقول صلي لي يا سيدنا ان ربنا يفتح لي ابواب الرزق ويرزقني او اجد عمل احسن، لان متجوز جديد وزوجتي حامل وانا مركبي ضعيف. ما هو جايز اتمنى عندك وقت مش نشتغل، عندك وقت تصلي كتير وبتصلي صلاه نص الليل. ربما لو اشتغلت مش هتلاقي وقت النص الليل ولا نص النهار. ربنا يكون معاك ويقبل صلواتك عن المستقبل يعني، ويمهد لك الرزق. وجايز ابنك الجديد ده يعني يكون سبب خير ليك. كل سنة وقدرت الطيب وانت طيب بخير. ارجو ان تعطيني كلمة منفعة ونحن في بداية عام جديد، لاني اريد ان اتخلص من خطايا الفكر والقلب وايضا القلق، لان الشيطان يحاربني بهم كثيرا، فكيف اقاوم؟ ده الرسول بيقول في عبرانيين 12:4: لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. يعني مفروض انك انت تقاوم بكل ما تستطيع، ولو ادى الامر انك تستشهد تقاوم الخطية اذا جات لك. واحيانا ما تخليهاش فيك بانك تبعد عن الابواب اللي بيجيلك منها الخطية. واحد بقى السؤال عن وحدة الكنائس، عايزة شيء من الوقت. واحد صحفي بعت فكرة عن كتاب اسمه المرشد الارثوذكسي الكاثوليكي، كتاب كاثوليكي يعني، وفيه صورة بطريرك الكاثوليك وفيه التصريح من مطران كاثوليكي بتبع الكتاب. بس بيقول ارثوذكسي مش بالمعنى العقيدي، بالمعنى اللغوي. ارثوذكسي يعني السليم الرأس، كاثوليكي يعني الجامع. فهم كاتبين عنوان الكتاب بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى العقائدي، الا لو كان كلمة كاثوليكي يقصد بها العقائد. هو كله عقائد كاثوليكية، واللي مؤلفه مطران كاثوليكي كان في أسيوط زمان خالص اسمه الكسندروس اسكندر، واحنا ما عندناش في المطار نقول له اسم ابوه، اسمه بس. ومكتوب عليه تصريح بطبع هذا الكتاب: محتاج ان انا اقراه في الاول علشان اشوف اللي فيه، وان كان في اشياء تحتاج الى حوار لاهوتي او مناقشة ان شاء الله ابقى ارد عليه. نكتشف الاسئلة دي.
نرنم معا: يا رب عام قد مضى،
يا رب عام قد مضى، واقبل عام جديد، فالشكر منا للرضا، والحمد يهدى بالناس. يا ايها الرب العظيم، زمان وحتى نال حياة نمجد اسمك الكريم لأنك الرب الليلة يا رب عام مضى وقبل العام الجديد فالشكر منا للرضا والحمد يهدى للناس يا رب قد أبقيتنا بالخير في هذا الوجود كم من أناس قبلنا قد دخلوا جوف اللحود يا رب عام قد وأقبل الجديد فالشكر منا والحمد يهدى للناس يا رب احسن الزمان وخلص الجمع الغفير وملك سلطان الهوى بدده أيها القدير يا رب عام قد مضى وأقبل العام الجديد فالشكر منا في الرضا والحمد يهدى فلنستتر يا رب في هذا الطريق المظلم ونحيا بالمن الكافي قوت النور